الحمد لله. الدرس الرابع والأربعون بعد الأربعمائة من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في حكمه في الشروط في النكاح في الصحيحين. عنه: إنها حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وفيهما عنه: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإنما لها ما قدر لها. وفيهما أنه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، حديث أبي هريرة. وحق الشروط حديث عقبة بن معامر. وفي مسند أحمد عنه: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى. فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوط والإنفاق والخلو عن المهر ونحو ذلك. واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة وشرط دار الزوجة وأن لا يتسرع عليها ولا يتزوج عليها، فأوجب أحمد وغيره الوفاء به، ومتى لم يفي به فلها الفسخ عند أحمد. واختلف في اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح، هل يؤثر عدمه في فسخه؟ على ثلاثة أقوال: ثالثها لها الفسخ عند عدم النسب خاصة. وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها وأنه لا يجب الوفاء به. فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها ألا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل: الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها أو نكاح غيرها. وقد فرق النص بينهما، فقياس أحدهما على الآخر فاسد. فصل في حكمه في نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية. أما الشغار فصح النهي عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة ومعاوية في صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا شغار في الإسلام. وفي حديث ابن عمر: الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذا التفسير قيل من قول نافع. وفي حديث أبي هريرة: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي. وفي حديث معاوية أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكان جعلها صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال الإمام أحمد: الشغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر، فإن سمى مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عنده. هذا هو الصحيح، لكن مع ذلك لا سيما عندنا في البلاد اليمنية تقع الكثير من المشاكل، ربما يصطلح أحدهم مع زوجته والآخر يختلف، فإذا بهم لجهلهم ووجود الكبر والتطاول والتعالي وعدم الإنصاف يسعى الجميع في طلاق الجميع، هذا ما يصلح. إن صلح أحدهم ما ذنبه يفارق عن زوجته التي يحبها وتحبه ويأنس إليها وتأنس إليه، وبينهما ربما الأولاد، وإلا كل في شأنه. التي قد اصطلحت مع زوجها تبقى مع زوجها، والتي اختلفت مع زوجها إن عجز عن الإصلاح بينهما إن يتفرق يغني الله كل من سعته. فلا تنسوا الفضل بينكم، لكن العادات القبلية القبيحة ما تترك الإنسان على حاله، سيما وعندهم عادات توارثوها عن الآباء والأجداد يعني غير مقبولة، وهناك عادات صحيحة عند الآباء والأجداد تركت، والله المستعان، عادات شرعية تركت، وعادات يعني باطلة أخذوا بها. وقال أبو البركات بن تيمية، وقال الخرقي: لا يصح ولو سمى مهرا على حديث معاوية. قال أبو البركات بن تيمية وغيره من أصحاب أحمد: سمى مهرا، وقالوا مع ذلك وبضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح، وإن لم يقولوا ذلك صح. واختلف في علة النهي، فقيل هي جعل كل واحد من العقدين شرطا في الآخر، وقيل العلة التشريك في البضع وجعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى، وهي لا تنتفع به فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته. وهذا ظلم لكل واحد من المرأتين وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به، وهذا هو الموافق للغة العرب، فإنهم يقولون بلد شاغر من أمير ودار شاغرة من أهلها، إذا خلت وشغر الكلب إذا رفع رجله وأخلى مكانها، فإذا سموا مهرا مع ذلك زال المحذور، ولم يبقى الاشتراط كل واحد على الآخر شرطا لا يؤثر في فساد العقد، فهذا منصوص عن أحمد أو منصوص أحمد. وأما من فرق فقال إن قالوا مع التسمية أن بضع كل واحدة مهر للأخرى فسد، لأنها لم يرجع إليها مهرها وصار بضعها الغير مستحق، وإن لم يقولوا ذلك صح، والذي يجي عليه أصله أنهم متى عقدوا على ذلك، وإن لم يقولوا بألسنتهم أنه لا يصح، لأن المقصود في العقود معتبرة والمشروط عرفا كالمشروط لفظا، فيبطل العقد بشرط ذلك والتواطؤ عليه ونيته. فإن سمي لكل واحدة مهر مثلها صح، وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا الباب، والله الموافق للصواب. وأما نكاح المحلل ففي المسند والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي المسند من حديث أبي هريرة مرفوعا لعن الله المحلل والمحلل له، وإسناده حسن. وفيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي سنن ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة وقد شهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنة أصحاب التحليل، وهم المحلل والمحلل له. وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدق، وإما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعا، وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها. ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد، فإن القصود في العقود عندهم معتبرة، والأعمال بالنيات والشرط المتواطئ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ، وعندهم الألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني، فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ، لأنها وسائل وقد تحققت غاياتها فترتبت عليها أحكامها. فصل. أما نكاح المتعة فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين، والصحيح أن النهي عنها إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال علي لابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء ونهى عن الحمر الأهلية، محتجا عليه بالمسألتين. فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر، وقد تقدم بيان المسألة في غزوة الفتح. وظاهر كلام ابن مسعود إباحتها، فإن في الصحيحين أنه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا يا رسول الله لا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولكن في الصحيحين عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة، وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة، وإلا لزم منه النسخ مرتين، ولا يحتج به علي أعلم، ولم يحتج به على ابن عباس، ولكن النظر هل هو تحريم بتات أو تحريم مثل تحريم الميتة والدم وتحريم نكاح الأمة فيباح عند الضرورة وخوف العنت، هذا هو الذي لاحظه ابن عباس وأفتى بحلها للضرورة، فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها، صارت شعار الرافضة، ولا يقال المسألة خلافية، ما هناك خلاف، صارت شعار الرافضة، والخلاف الذي لكم يقوم على الدليل لا يلتفت إليه، وأنبهت ليس من أهل الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرافضة تزعم أن الدين مسلم للأحبار والرهبان، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه كما في منهج السنة. وإذا أردت أخي القارئ أن ترى الكفر والشرك والغلو والعياذ بالله فقرأ هذه الأبيات التي قالها شيخهم المعاصر إبراهيم العاملي في علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أبا حسن أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية وأنت المحيط بعلم الغيوب فهل تعزب عنك من خافية؟ وأنت مدير رحى الكائنات ولك أبحارها السامية، لك الأمر إن شئت تحيي غدا وإن شئت تشفع بالناصية. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال آخر: سمى علي بن سليمان المزيدي في مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أبا حسن، أنت زوج البتول وجنب الإله ونفس الرسول، وجنب الإله ونفس الرسول، وبدر الكمال وشمس العقول، ومملوك رب، وأنت الملك. دعاك النبي بيوم الكدير ونص عليك بأمر الغدير، بأنك للمؤمنين الأمير وعقد ولايته قلدك. كذب، ولا قلده ولاية ولا حاجة، هذا كذب. إليك تصير جميع الأمور وأنت العليم بذات الصدور. نعوذ بالله، هذا لله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست له. وأنت المبعثر ما في القبور. لا إله إلا الله، يعني لم يكتفوا بشأن الدنيا حتى أشركوه في الآخرة. وحكم القيامة بالنص لك، يعني يغفر ويعفو عمن يريد ويأخذ من يريد. أليس الله عز وجل يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وأنت السميع وأنت البصير وأنت على كل شيء قدير. قتلوه ما استطاع يدفع عن نفسه رضي الله عنه، واحترب مع جيش معاوية ووقع فيهم قتل في أصحابه، وإلا كان يقضي على معاوية وعلى من إليه. ألمت على كل شيء قدير. إذا كان السميع البصير سيعلم بالمحادثة التي جرت بين عبد الرحمن بن ملجم وبين من إليه، لكن هذا دليل على كذبهم. ولولاك ما كان نجم يسير، ولا دار لولا، ولاك الفلك، يعني لولا ما خلقت السماوات والأرض. هذا الصوفية يقول لولا محمد، أما هؤلاء خلوها في علي. فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت بكل البرايا عليم، وأنت المكلم أهل الرقيم، يعني أهل الكهف، أين كان علي في الرقيم؟ لكن هؤلاء جعلوه الله، هذه الأبيات بمعنى أنهم جعلوه الله. ولولاك ما كان موسى الكليم كليما، فسبحان من كونك، سترى سر اسمك في العالمين، فحبك كالشمس فوق الجبين، وبغضك في أوجه المبغضين، كقير فلا فاز من أبغضك، ولا فاز من غلا فيه، من أبغضه لدينه واستقامته كفره أو فسقه كافر، ومن غلا فيه وعبده من دون الله كافر. فلا خير فيكم جميعا، لا المبغض ولا الغالي، المحب، حب غير شرعي. فمن ذا كان، فمن ذاك كان، ومن ذا يكون، وما الأنبياء، وما المرسلون، وما القلم اللوح، وما العالمون، وكل عبيد مماليك لك، يعني النبي عبد له، محمد صلى الله عليه وسلم عبد العلي بن أبي طالب، والعزم من الرسل عبيد العلي بن أبي طالب. أليس الله عز وجل جعلهم عبيدا له وأكرمهم بالعبودية العظيمة؟ أبا حسن، يا مدير الوجود وكهف الطريد ومأوى الوفود، نعوذ بالله، ومسقي محبيك يوم الورود، ومنكر في البعث من أنكرك، لعنكم الله، والله ما يسقي إلا نفسه يكرمه الله، وإلا الذي يسقي الوفود محمد صلى الله عليه وسلم، أنا فرطكم على الحوض. أبا حسن، يا علي الفخار، ولا أكلي في ضريحي منار، ما هو إلا النار لك وبئس القرار، ومن كان على شاكلتك يا أهل الشنار، واسمك لي في المضيق الشعار. لا إله إلا الله، ليس الكفار كفار قريش إذا ضاق الحال قالوا يا الله. وحبك مدخلي جنتك، ما معه جنة، هو يكرمه الله بجنة الفردوس مع محمد صلى الله عليه وسلم مع بقية الصحابة، ما معه جنة. بك مزيدي علي دخيل إذا جاء أمر الإله الجليل ونادى المنادي الرحيل الرحيل وحاشاك تترك من لاذ بك. الله يتركك بأمر الله، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما يشفع في رافضي أبدا، ولا يشفع في قبوري أبدا، ولا يشفع في كافر، إنما الشفاعة في المؤمنين الموحدين العابدين لرب العالمين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أما أولئك ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. عقيدة أبي طالب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحضاح من النار أحسن من عقيدة هؤلاء، أحسن من عقيدة هؤلاء بلا منازع. والله أن عقيدة أبي طالب وأبي جهل وبي بن خلف أولئك كلهم مجموعهم أحسن من عقيدة هذا المدبر. يعني ما قالوا في أصنامهم إنها الله، ولا قالوا في أصنامهم معها جنة، ولا شيء من هذا. لكن هؤلاء فجر كفرة، والله ما يشك في كفر الرافضة إلا منسوخ الفطرة، منسوخ العقيدة.